الأبناء
تربية الأبناء رسالة فليحفظ كل أنجالة جالسهم ناقشهم واسمع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بحضراتكم في برنامجكم فن التربية، وحلقة اليوم بعنوان علاج الطفل العنيف. طفل العنيف طفل مشكلة حقيقية، كثير من الآباء والأمهات بيشتكوا لي: يا دكتور ابني عنيف، ابني بيضرب نفسه ابتداء، يعني ممكن بضوافره كده ويقطع وشه ويضرب دماغه في الأرض ويضرب دماغه في الحيط. ابني يا دكتور بيضرب أخوه الصغير اللي لسه مولود. ابني بيضربنا يا دكتور. ابني ممكن يكسر حاجات جوه البيت، ده لسه مكسر لنا التلفزيون يا دكتور. ابني بيعمل يعني بيضرب أصحابه، بيضرب زمايله في المدرسة. الطفل العنيف، الحقيقة إنه ما فيش طفل بيولد عنيف، يعني العنف بيبقى مكتسب بشكل أو بآخر. في أسباب طبعا للعنف لا شك عند الأطفال، ولكن يعني خليني أبدأ من البداية كده وأقول لحضرتك: لو الطفل ده تربى ببيت تاني مع أب وأم تانيين كيف سيكون حاله؟ احتمال ما يبقاش عنيف. خليني أعمل في البداية كده سؤالي، خليه يستثير الذهن، يعني ماذا لو تربى هذا الطفل في بيت تاني مع أب وأم تانيين بطريقة تعامل تانية؟ مش بقولك دايما قل لي من أنت أقول لك من ابنك، قل لي ما هو أسلوبك التربوي أتوقع من سيكون ابنك. الأطفال مرآة المجتمع، بنعكس فيهم اللي احنا بنعمله. أطفالنا أحيانا تبقى ردود أفعال لينا، أحيانا يبقى الابن هو العرض والأسرة هي المرض. أحيانا كل ما يحدث من شجار بين الزوجين ومشكلات داخل الأسرة بتبقى تظهر فيه أضعف عضو في البيت اللي هو الطفل. كل ده أساسا يعني ممكن يسبب مسألة العنف لدى الأطفال. العنف لدى الطفل، ما فيش طفل بيفرح وهو عنيف إلا إذا كان في أسباب لإثبات الذات أو الاستقلال أو ما شابه يعني. لكن الحقيقة إنه هو بمزاجه ولا غصب عنه، هنشوف برضو دلوقتي. تمام، العنف لدى الطفل زي أي مشكلة سلوكية لدى الأطفال، زي الكذب، زي السرقة، زي بس الكذب والسرقة الحقيقة زي ما قلنا يعني بيبقى مع سبق الإصرار والترصد من بعد 5. قبل كده الحقيقة كذب خيالي وكذب التباسي وكذب، وسرقة ما هيش سرقة لأنه مش قادر يميز ما بين يعني ممتلكاته وممتلكات الآخرين. لكن العنف ده بيبقى من اليوم الأول، بيبقى من بداية العنف عض الثدي الأم هو بيرضع، ده بداية العنف. وقد يكون تقول لي عنيف هو جوه، يعني هو لسه في الرحم أساسا وهي حامل فيه فهو عنيف، وعرفت انه ولد وعرفت انه يعني عنيف من وقتها، من ساعه ما بطل يعني من ساعه ما اتولد وهو عنيف بهذا الشكل. زي بقول لك ما فيش حد طفل بيتولد عنيف. العنف برضو زي اي سلوك مكتسب، والعنف زي الرسائل هو رساله احتجاج، زي كل المشكلات السلوكيه. دايما بقول لحضرتك كل المشكلات السلوكيه، العنف ولا العدوان ولا يعني التبول الإرادي حتى، أو يعني نقص الثقة بالنفس ولا رفض الطعام ولا الكذب ولا السرقة ولا خجل ولا يعني كل دي مشكلات نفسية للأطفال بتبقى رسائل. فالعنف رسالة بيبعتها حضرتك، بيبعتها الطفل لحضرتك، عليك أنك أنت تفتح الرسالة دي، هي العنوان العنف المضمون. أنا ببعت لك الرسالة دي علشان أمشي راضي عن سلوكياتك معي، رسالة احتجاج، رسالة شك واستنكار، رسالة إن أنا مش راضي عن وضعكم كزوجين، أنا مش راضي عن تعاملكم معي. فبالتالي الطفل كان ممكن ما يبقاش عنيف، وكان ممكن يبقى عنيف. طب إيه اللي يخليه وإيه اللي ما يخليهوش؟ عوامل كتير الحقيقة، يعني عوامل ممكن تخليه كتير. طبعا الحقيقة إنه يعني احنا ممكن نغرس بذور العنف في الطفل من اول ما يشتم حد ونقول برافو، من اول ما يضرب حد ونقول شاطر، من اول ما يعمل حاجات عنيفة ونقول يعني الله ينور كبرت وبقيت راجل اهو ما شاء الله. وبالتالي احنا اللي بنغرس بذور العنف جواه، هو عمره ما فكر اساسا انه يتعامل بايده الا لما شافنا بنتعامل بايدينا. فبالتالي اول درس من دروس العنف والعدوان لدى اطفالنا برضو احنا يا اباء اللي بنغرسها في اولادنا من الضرب، سواء كان عنف بدني بالضرب او الى اخره، او عنف لفظي بالشتم والى اخره، يعني لان في حاجات تانية يعني هنشوفها دلوقتي. يعني عنف بدني طبعا بيمارس عليه، فبالتالي رد العدوان بيمارس عليه عنف، او بيطلع يعني في امها تيجي تشتكي لي مثلا انه مجرد عنف الولد، انه مثلا عض الثدي ده عنف، او انه بيرمي الاشياء او يركل الاشياء يضربها برجله عنف، او انه بيكسر الاشياء عنف، او انه بيضرب نفسه او بيضرب اخوه الصغير او بيضرب صاحبه او بيضرب زميله في المدرسة او بيضربنا كأب وام، كل ده عنف. يعني دي اشكال عنف مادي، اشكال عنف الحقيقة كبيرة شوية. في عنف طبعا بيبقى واخد شكل ايه، عنف لفظي، يعني ممكن يبقى شتم، سب، تحقير، سخرية، استهزاء. بيبقى في عنف بيبقى كيد من تحت لتحت كده، يعني عنيف من تحت لتحت مع أخوه يعني. وفي أطفال بيبقوا الحقيقة يعني تحس إنه إيه، بسيط وضعيف ومسالم وحبوب، ولكنه إيه، كياد يعني. من تحت لتحت ممكن يبص لأخوه نظر من فوق لتحت يعفرته، يجي يضربه فهو قاعد، ماما ضربني، هي الأم شافت إنه ضربه فعلا بس ما شافتش الابن الكياد بيعمل إيه. فده عنف برضه، عنف إنه ممكن يعني يقول لأخوه لفظ هو بيكرهه، أو اسم هو بيكرهه، أو وصف هو بيكره، فإنه بيكرره عنف، عنف وعدوان على أخوه، عنف وعدوان على الآخرين. عنف ببساطة إنه يحط لصاحبه مثلا حاجة على الديسك وهو بيقعد، أو يسحب الكرسي وهو هيقعد، يعني كل ده أنواع من أنواع العنف يعني. لغاية لما يوصل للتحطيم والتكسير وإتلاف الأشياء، ولغاية لما يكسر لعبه، لغاية لما يكسر النظارة بتاعت حضرتك، لغاية لما يكسر القلم بتاعه، لغاية لما يكسر الشباك ويكسر التلفزيون، يبقى بيبدأ العنف زي ما قلت لك من أول وهو لسه جوه في الرحم أثناء الحمل، ومن أول يعني عض الثدي، من بداية العنف هو لغاية لما يكبر. طبعا زي ما بقول لحضرتك دايما إن ربنا بيخلق مواد كيميائية للتوازنات الكيميائية جوه الجسم وتوازنات نفسية، بمعنى انه مثلا يبقى في مواد جوانا للسعادة، في مواد جوانا للتخفيف من الالم، تمام. الناس اللي بتاخد ترامادول وتامول وتراماجاك وبتاخد مخدرات، في اساس المورفين في المخ، بيفرزه مورفين بيهد الجسم ويسكن الالم وقت الخبطات، وان شاء الله وقت الالم النفسي، تمام. ولذلك البعض لما مثلا بيعمل حادث او يتخبط او بتاع، تاني يوم يبدا يحس بالالم في كتفه او ظهره او ما شابه يعني، او حد ممكن يحس بالصدمه النفسيه بعدين، لان في كميه مورفين ربنا بيخلقها بشكل طبيعي في الجسم، حس انها تعمل مضادات للالم فوريه فجائيه. وذلك اللي بياخد مخدرات المورفين ده بيقل، بيضطر ياخد مخدرات المورفين بيقل، بيضطر المورفين الطبيعي اللي ربنا خلقه بيضطر ياخد من بره على طول على طول على طول. ويقول لك اللي ما بياخدش مخدرات ده عايش ازاي، لان في مورفين طبيعي جواه، زي ما احنا بنقول اللي بياخد مخدرات بياخدها ليه، يعني بهذا الشكل يعني. زي ما في يعني عصارات جوه الجسم، زي ما في يعني توازنات كيميائيه او مواد للجسم، في توازنات نفسيه برضه، بمعنى ان في درجات الحب موجوده، درجات العدوان موجوده، درجات الغيره موجوده، درجات الخوف موجوده، درجات كل دي درجات موجوده جوه الطفل وهو صغير يعني. عشان كده الام تيجي تقول لي ده الطفل انا بخاف عليه جدا، يا ستي ما تخافش عليه جدا، انت طلعي خواف، هو في درجه خوف موجوده ربنا اداها له كده عشان تعمل توازن نفسي، علشان ما يرميش نفسه من البلكونه ولا يوقف نفسه قدام عربيه، فدرجه الخوف الطبيعيه اللي جواه هتخليه يبعد عنك ويجري عليك. ده كمان من اللطائف يعني، انك لما تضربيه وتزقيه بعيد، اي حاجه تزقيه بعيد تمشي بعيد، الطفل تزقيه بعيد يجري عليك عشان درجه الخوف اللي موجوده. وبقى في درجه عدوان، درجة العدوان أو العنف اللي موجودة جوه الإنسان، ولو درجة بسيطة جدا بقدر معين لحماية الإنسان، علشان يدافع عن نفسه إن شاء الله ضد ناموسة قرصته ويضربها، وبالتالي ضد صاحبه، وبالتالي وبالتالي لغاية لما نوصل للجهاد. يعني شوف الدرجة دي موصولة، يعني ممكن تبقى بسيطة جدا خلاص، من أول ما يعني حد يبصله فأبصله، يعني علشان يبقى في صد الهجمات بتاعت الآخرين، علشان ما اعتديش طبعا، لكن عشان أصد العدوان بتاع الايه الاخرين. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ولا تعتدوا. مش هعتدي، لكن لازم يكون في درجة علشان تعمل توازنات جوه الإنسان، علشان ما يبقاش الإنسان سلبي خانع ساكت يتضرب ويتقرس ويترمي وهو واقف مكانه. ففي بعض الأب والأم بقى أوصياء على الطاقة النفسية دي، نحن حماط الطاقة النفسية لدى أبنائنا، وبالتالي زي ما احنا حماط الطاقة الجسدية من أكل وشرب ولبس ومصروف وحاجات من هذا القبيل مادية، نحن برضو حماط الطاقة النفسية أوصياء على يعني كيمياء الجسد وعلى الكيمياء النفسية اللي موجودة جوه أطفالنا يعني. فبننمي طاقة الحب على حساب ان احنا بنخفض طاقة العدوان. ونفس وما سواها فألم فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. يبقى انا محتاج انه كطفل انا اللي حنمي طاقة الحب اللي موجودة جواه على حساب طاقة العدوان اللي انا ممكن اخفضها. ولذلك هو عنده استعداد بالاثنين، استعداد للاثنين، طاقة الحب وطاقة العدوان. لو نميت طاقة الحب خلاص انا وصي على ابني، مسؤول عن ابني ومسؤول عنه قدام ربنا، مسؤول عنه في الدنيا وفي الاخرة، وبالتالي كمان جزء من مسؤوليتي، لان الاب يقولك انا مش وكلت وشربت ولبست وصرفت ودخلت مدارس خلاص بقى، لا ده حضرتك مسؤول عن الطاقة النفسية، مسؤول عن انه عنيف، مسؤول عن انه بيكذب او بيسرق او مشابه، مسؤول عن انك انت تغرس فيه كمان طاقة حب، علشان طاقة الحب دي من يغرس حبا يجني ودا وطاعة، ومن يغرس عنفا يجني عنف، يجني عنف بهذا الشكل، العنف لا يولد إلا العنف والعدوان لا يولد إلا العدوان. فلما بغرس طاقة حب جوه الطفل أنا بطهره، أنا بنميه، طاقة الحب دي هتبقى بذرة جواه هتثمر يعني تعليما وإبداعا وبناء وتشييدا وحبا للآخرين وتعاونا وإثارا وتكافلا. طاقة الحب اللي موجودة جوه الإنسان دي هي اللي هتخليه سوي نفسيا طول العمر. إنما طاقة العدوان اللي ممكن تبقى جواه اللي ممكن تخليه من أول ما يعني يضرب نفسه أو يأذي نفسه أو يضرب دماغه في الأرض أو يضرب إخواته أو يضرب كذا، وبعدين لغاية لما ينصب ويقتل ويزني ويزور يعني دي طاقة العنف اللي ممكن أغرسها جوه طفل عنده سنة. فأنا ممكن عشان كده كان في واتسون مؤسس مدرسة السلوكية في علم النفس بيقول لو أعطيتموني 12 طفلا لاستطعت أن أخرج منهم المبدع والمدمن العالم والنصاب الطبيب والحرامي المهندس والعدوان. يبقى هو قاصد ان البيئة ليها دور، قاصد ان حضرتك اللي بتؤثر في ابنك وتخرجه وتكتف هذه الصفحات يعني وتنشئه، دي مسؤولية نفسية عند ابنك. عشان كده بقول لحضرتك في خطين ومسارين داخل النفس الإنسانية، مسار او خط الحب وخط العدوان. فلو علي خط الحب فوق خط العدوان هيعيش الإنسان إيه يساوي نفسيا، ولو خط العدوان هيبقى فوق. أحيانا العدوان بقى بيبقى عدوان على الآخرين وعدوان على الذات، وأحيانا حد يبقى عدوان ويفيض على الآخرين. حد لما بيكبر بيبقى ماشي ويتخبط في الحيط ويقولك أحسن أستاهل، عدوانه حتى على نفسه، يبقى ماشي ويقع في حفرة يقولك هي دي بجد صح كده، أنا أستاهل، انا استاهل، لانه عدوان وعنف حتى بقول لك جي على نفسه. تمام، ما يعني بهذا الشكل. طيب عشان ما تجيش تقول لي كذا كذا يعني الحاجات اللي احنا بنتكلم عنها يعني. طبعا لا شك ان الذكور بشكل عام اكثر عنفا من الاناث حتى في شكل العنف نفسه. الذكور بيعملوا اكتنج او التنفيذ بالتنفيذ، يعني العنف يولدوه للخارج فيضربوا ويكسروا وبتاع، ربما الاناث الاكتنج ان العنف بيبقى للداخل، فممكن يظهر في شكل عياط، بكاء، تبول لا إرادي، خوف، يعني عنف سلبي اللي هي مش عامل، مش مذاكر، مش رايح، مش جاي، مش كذا. يعني في عنف موجب للخارج، عنف سالب كمان ممكن ياخد الشكل ده اللي هو بيعمل عليك عنف، اللي هو بيضايقك وخلاص، اللي هو يعني عايز يجيب لك عايز يرد اللي انت ضربته امبارح، فهو ايه يعني ممكن يسكت ويوترك ويعصبك، ما ده عنف، بس هو عارف ده اللي يوترك ويعصبك لانه عمل حاجه تانية. بس دي اكتر حاجه، انك انت طفل يفضل بارد، انت تقول لي ده بارد، ما هو مش ده اللي بيعصبك، هو عارف ان ده اللي بيعصبك بهذا الشكل يعني. تمام. طيب في أسباب للعنف برضو علشان الحقيقة ما نقتصرهاش على المسألة التربوية بس، علشان بقى فاهمين المسألة بشكل شمولي. يعني ابنك عنيف ربما يكون في اضطراب في المخ. يعني اعمل مثلا رنين منطيسي او رسم مخ او اشعة مقطعية او روح المخ وعصاب، قد يكون في فعلا تلف في بعض خلاله، قد يكون في اضطراب بهذا الشكل خلاص نتيجة التهاب سحائي مثلا او حمى شوكية او مشكلة فبتخليه فعلا عنيف، وقد يكون اختلالات كيميائية في الدماغ، يعني ممكن يكون اختلالات كيميائية في المخ نفسها فبتخليه ايه متوتر عصبي عنيف بهذا الشكل يعني. فبالتالي ده جزء بقى محتاج دوائي لما الطفل العنف يزيد عن الحد وما نقدرش نتحمله تماما. يعني ممكن يبقى احيانا في زيادة في الرز الغدة الدرقية بيخليه نشاطه زيادة، ممكن يخليه يبقى حركي اكتر. احيانا الام لما بتبقى يعني اثناء الحمل في صراع زواجي او في اي مشكلة ما او الام لا ترغب فيه فبيبقى في اكتئاب لدى الام، وفي 15% من الستات بيجي لها اكتئاب الحمل واكتئاب ما بعد الولادة. فالدراسات النفسية قالت لما الام بتبقى مكتئبة غالبا الابن بيبقى عنيف، تمام، فضلا عن انه يعني ممكن يبقى مكتئب يعني، لكن على الاقل بيبقى الابن عصبي عدواني عنيف لما الام بتبقى مكتئبة بهذا الشكل. طبعا لا شك انه حضراتكم بدأت تكونوا عارفين اكتر مني ان احنا اللي بنصنع الطفل العنيف من ضربنا فيه من شتمنا ليه. انا بيجي لي اولاد لما بيحكوا لي حاجات بحس ان احنا فعلا في حاجة في غابة، مش في بيت، مش المفروض ان الاب والام دول يكونوا يعني هم الحماة بالنسبة لي. لا، هم الاعداء، هم ضرب وركل وتكسير وربط في السرير وربط وجنزرة وربط يدوبك في مكان كده ما وصلش غير للحمام وتعليق في السقف ومسح بالبلاط والجسم ممكن الولد يشيل القميص بلاقي في ضرب على الكتف وممكن يرميه في زريبة المواء. يعني في يعني مظاهر للعنف الأبوي تجاه الأولاد حقيقي بسمعها يشيب لها الولدان في بطون أمهات. مش عايز ابنك يكون عنيف مثلا بعد ما كل ده، اوعى تفتكر انه في يوم من الايام انك انت هتمارس عنف على ابنك او هتضربه ويا سلام يبقى زي الفل كده، يبقى مريض، يبقى عنده حاجه، يبقى فصامي مثلا او يبقى مريض عقلي او يبقى طوبه. لكن ثق تماما انه بشر، ثق تماما ان عنده احساس، ثق تماما ان عنده درجه من درجات العنف ممكن يطلعها وان كان خباها لفتره من الفترات، ثق تماما انه اي عنف او عدوان او ضرب للابن مش هيذهب هباء، حتما هيخرج، يخرج في تكسير ألم، في شخبطة على الحيط، في تقطيع ورق، في رفض الذهاب للمدرسة، في انه يضايقك بشكل او باخر، في انه يضرب اخواته، في انه يضرب نفسه، في انه يضرب ذاته، في انه يكتئب، في انه المهم انه طاقة العنف دي لما بتبقى جواه يا يخرجها يا يدخل جوه، يا يخرج العنف بشكل موجب في التكسير والى اخره والضرب، يا يخرج بشكل ايه سالب في انه يكيدك يغيظك، يبقى في كيد للاولاد، يبقى عنيف مع زمايله، يبقى عنيف حتى في اللعب، حتى في اللعب يبقى عنيف، عنيف مع الدبدوب، عنيفه البنت مع العروسه، وكانه بينقل العنف الابوي للدومي او الالعاب اللي هو بيلعب بيها يعني. وكانه زي ما بقول دايما العنف طبعا بيولد عنف والعدوان بيولد عدوان، ويقول لك والله انتم بالكبير وما مسكتوش نفسكم فما تلوموش عليا وانا صغير لما ابقى عنيف، ما انا شفت العنف عندكم يعني. وفي نفس الوقت يعني البادي اظلم، عنف بعنف والبادي اظلم، مش انت اللي ابتديت، خد العنف مني بهذا الشكل. حالا يبقى في طفل مثلا مدلل وبننفذ له كل رغباته بيحس ان كل الحياه ملكه، فبالتالي لما اجي امنع عنه حاجه بيبقى عنيف بهذا الشكل. او احيانا يبقى في مثلا طفل تاني بيبقى يعني عمري ما عاقبته تماما، يعني متساهل معاه في كل حاجة على الإطلاق، فما تعلمش إنه في درجة من درجات العقاب، ما تعلمش إنه في خط أحمر، ما تعلمش إنه في رادار ممكن ياخد سرعة انفعاله ويحاسبه عليها. فالأب والأم المتساهلين جدا بيخلوا الولد عنيف من حيث لا يدري بهذا الشكل، لأن أنا بقول للأم أرضية والأب سقف، فلما السقف يبقى مش موجود بشكل أو بآخر أو مش موجود كتفعيل لدوره، يعني قد يكون مش موجود بالموت، قد يكون مش موجود بالسفر، قد يكون مش موجود بتفعيل دوره، السقف لما بقاش موجود فالولد ناطح السحاب، فالولد ما عندوش سقف للانفعال، فممكن يبقى عنيف جدا. خلاص براحتي اعمل اللي انا عايزه، ما فيش عندي سقف، ما تعودتش ان حد يعني ينفذ الرغبتين ويقف رغبة، لا كل رغباتي ملباة بهذا الشكل، فبالتالي كل حاجاتي حاجاتي وكل حاجات الآخرين حاجاتي. يبقى لو لم تنفذ لي رغبة في أي وقت أبقى عنيف، أو إن أنا ضربت الولد ومحدش لمني أو بصلي أو وبخني، أو إن هو عاقبني بحرمان من أشياء معينة، أو إنه حرمني من خروجه مثلا أو بتاع، فيبقى متاح إن أنا أضرب كل الأولاد، ده ما فيش مشكلة على الإطلاق. أو إنه الأب والأم ما تدخلوش لوقف العدوان من الأخ الأكبر على الأصغر، أو الأخ على الولد على بنت أو ما شابه يعني، فكل ده يبقى فيه مشكلة. طبعا الحلقة دي الحقيقة ربما لها علاقة بحلقة فن حل الشجار بين الأبناء، لأن ممكن قد يكون فيه ابن عنيف أو الأولاد كلهم فيهم سمة العنف، فمحتاج حضرتك ترجع لحلقة فن حل الشجار بين الأبناء، هتلاقيها على صفحة قناة الرحمة صفحة الفيس، أو على صفحة الفيس ليا باسم الدكتور صالح عبد الكريم، لأن العنف هيتفعل بقى بهذا الشكل يعني. واحيانا كمان الاب والام بيشجعوا العنف لدى الولد، فانه لما بيضرب حد او بيكسر حاجه او بيعمل شيء معين فبنبقى مبسوطين منه، فيظل يظن ان ده اللي يبسط الاب والام، فمزيد من العنف والعدوان بهذا الشكل. الطفل لما بكبت طاقته الكبت يولد الانفعال، لما بسيطر عليه ما بخلوش يتحرك بقيده بشكل او باخر، خاصه الامهات القلقه او الامهات المكتئبه او الامهات الخوافه او الامهات الموسوسه، بيبقى عندها قلق داخلي، فتبقى خايفة على الطفل انه يتحرك وينطلق ويروح ويجي ويلعب وبتاع، فطاقته دي ما بتخرجش، فتخرج في طاقة عنف بهذا الشكل على نفسه او علينا يعني. لما يمارس مع الولد اسلوب من اساليب التربية الخاطئة زي الحرمان مثلا، سواء حرمان مادي من اكل من شرب من لبس من مصروف من خروج من الى اخره، خلاص بيبقى الولد عنيف. او يمارس مع حرمان عاطفي، حرمان عاطفي برضو الولد بيبقى عنيف. في بعض الامهات الحقيقة بتبقى قلقة، طاقتها يدوبك بتستنزف في مواجهة القلق عندها فتعالج القلق. في بعض الأمهات بيبقى عندها اكتئاب، فبتبقى طاقة الحب مسحوبة منها فمش قادرة تدي طاقة حب، فالولد بيطلع عنيف. في أمهات بتبقى هستيريات متقلبة المزاج والأخر، فالأم برضو بيبقى الطفل عنيف. في أمهات بتبقى في وسواس قهري، بتبقى الحقيقة مشغولة بأفكارها أو مشغولة بأعراضها، وبعدين بتحب حب مشروط، عملت كذا حبك، فبالتالي الحقيقة الأم هنا ما بتديش طاقة حب بشكل كامل، أو ما بتعبرش عن الحب للطفل، فيشعر أنه غير محبوب، فبالتالي يبقى برضو عنيف الطفل اللي مش هيبقى فيه يعني حب جواه، هيبقى عنيف. الحقيقة في أسباب تانية كتير ممكن تخلي ابننا عنيف، وأنا بقول دايما إن إذا عرف السبب بطل العجب. سريعا هنقول إيه الأسباب اللي بتؤدي إلى العنف، وإزاي إن أنا أقي ابني، وإزاي إن أنا أعالج الطفل العنيد، وده موضوع يعني حلقتنا النهاردة إن شاء الله. انتظروني كل ده هيكون ولكن بعد الفاصل إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عودا أحمد مع حلقة علاج الطفل العنيف. كلمت عن بداية العنف ممكن تبقى موجودة إزاي لدى أبنائنا، وقلت إنه ما فيش طفل بيولد عنيف، وإنه العنف غالبا مكتسب من البيئة المحيطة، وإنه للعوامل الوراثية قد يكون دور، للاضطرابات في المخ قد تكون دور، قد يكون دور الاختلال في كيمياء المخ ماشي، قد يكون اكتئاب الأم أثناء الحمل. المهم في أسباب عضوية، في أسباب نفسية، في أسباب تربوية، وتكلمنا عن القسوة إزاي تسبب العنف، والحرمان أو التدليل إزاي تسبب العنف، والحرمان المادي والعاطفي يسبب إن الطفل يبقى عنيف. وكمان لما الطفل يشعر انه منبوذ او مقهور او مستبعد، فبيحس انه مستبعد من حب والديه من قلب والديه، فبيبقى عنيف. فالعنف وكأنه رسالة احتجاج، العنف وكأنه رسالة يعني لجذب الانتباه، احيانا جذب انتباه الاب والام ان انا طفل وموجود ومحتاج حبكم بهذا الشكل. العنف ممكن يبقى عند الطفل لما حضرتك تميز اخوه عنه او اخته عنه، او الكبير على الصغير، او الولد على البنت، او البنت على الولد، او الذكي على الاقل ذكاء، او المؤدب على غير مؤدب. دي سمات ودي فروق فرديه بين الاولاد، عدلوا بين ابنائكم ولو في القبلة. وبالتالي الطفل يحس بالعنف انك مميز اخوه عنه، فبقى عنيف ضد اخوه بهذا الشكل يعني. لا شك ان الصراعات الزوجيه ليها اثر كبير وعميق في نفس الابن، لما يشوف ان بيئه حواليه بيئه عنف، لما ينشأ في بيئة صراع، بيئة حرب داخلية جوه البيت، الأب بيضرب في الأم ويشتم في الأم ويهين الأم، فبالتالي أو العكس فبالتالي حس ان هو ده المبدأ بتاع البيت، انه فن ادارة الصراع تبقى كده، وان التعامل يبقى كده. انا ما اعرفش تفاعل او تعامل باللسان، انا عارف تعامل بالايدي، انا عارف تعامل بالصراخ، انا عارف تعامل بالعنف، انا عارف تعامل دايما فك الاشتباك بالايدي. انا تعودت على كده وما شفتش الا الصورة النمطية دي، فحطيت ملف العنف جوايا، وكل حاجة بعد كده هتسبب لي وهتزود العنف ده جوايا. فانا ما اعرفش انه الا الطريقة دي جوا البيت. يعني كنت عامل حلقة زمان برضو بعنوان الصراعات الزوجية واثرها على الابناء، كنت مطلع 50 اثر سلبي على الاولاد، منها ان احنا بنصنع الطفل العنيف بهذا الشكل يعني. وبالتالي لابد ان يقف الصراع فورا جوا البيت، والا حلو شكلكم بقينا طفل علشان ما تصنعليش طفل عنيف، لانه الحقيقة مش بس حضراتكم اللي هينعكس العنف على يعني عليكم او على الابن نفسه، لا ينعكس العنف على المجتمع. فما تصدروش الله يخليكم عنف، ما تبقوش المصنع الاول لصناعة العنف، كونوا المصنع الاول لصناعة الابن السوي يعني. طبعا في يعني اب وام بقاش في صراعات او ضرب او بتاع، بس في طلاق عاطفي يعني، الولد ما شافش نموذج للحب موجود جوه البيت. ودايما بكرر لحضرتك ان افضل هدية يقدمها الاباء لابنائهم هي سعادتهم الزوجية. لما الابن يشوف نموذج الحب ده جوه البيت، حتما هيبقى نموذج الحب ده هيتمثله داخليا، هيبقى جواه، وبالتالي هيتعامل مع كل الناس بحب. طيب لو ما تعلمش الطفل الحب في البيت هتعلمه منين؟ لو ما غرسش جوه الطفل الحب هيتعلمه منين؟ حالا لما بقى فيه طلاق بغير إحسان، وشاف الطفل الصراع والخبط والرزع، وكل واحد يستخدم التاني درع واقي، وكل واحد يكيد للتاني، وكل واحد يستخدم الطفل في الصراع، وشاف صورة العسكري، وشاف الاسم، وشاف المحكمة، وشاف تكسير الشقة، وشاف وهو جايب بلطجية، وشاف منتظر ايه من هذا الطفل؟ انت يعني مش شايف الا نفسك، مش شايفة الا نفسك. فالله يخليكم، يا اما امساك بمعروف، يا تسريح باحسان علشان نفسية الاولاد. وكنت عامل حلقة لحضرتك برضو بعنوان يعني اثر الطلاق على الابناء، وازاي نحمي ابنائنا من اثر الطلاق ان كان واقعا يعني. طيب لانه كمان كل ده بيعمل انهيار لنموذج الاسرة، انهيار لنموذج الاب، انهيار لنموذج الام، انهيار لنموذج حامل حمى، انهيار لنموذج الامن جوه نفس الطفل. فبالتالي الطفل انه ما فيش امن بيبقى خوف، فبالتالي بيبقى في عدوان، وكأنه الهجوم خير وسيلة للدفاع، فبيبقى عدواني بشكل ايه تلقائي يعني. وبعد كده انهيار لكل نماذج السلطات بقى، ما اول سلطة وقعت سلطة الاب، بالتالي سلطة المدرس او سلطة الـ يعني خطيب المسجد، او سلطة الشيخ اللي بيحفظ، او سلطة المرشد النفسي او التربوي، سلطة كل السلطة او القانون، خد بشكل رمزي بقى سلطة الدين، سلطة القيم، سلطة العادات، سلطة اي سلطة بالنسبة له هيبقى فيه اضطهاد ليها. فما تقوليش ابني ليه ما بيصليش، ما تقوليش ابني ليه عدواني على الاخرين، ما تقوليش ابني ليه بيكسر القوانين، ما تقوليش ابني ليه مش عايز يمشي مع القيم بتاعتنا، وليه شكله وشعره ولبسه والبنطلون الساقط والشعر اللي عامل زي الديك، كل ده برضو بداية العنف اللي كان عنده في الطفولة، او عدم الحب اللي كان عنده في الطفولة، او عدم الانتماء لهذه القيم، ان عدم انتماء للسلطة الاولى سلطة الاب والام، وبالتالي كل السلطات ما فيش انتماء ليها، لدرجة الالحاد، لدرجة انه قد يصل للالحاد، لان السلطة الاولى في حياته ما كانش في حب، فبالتالي وصل كراهية السلطة الاولى الى السلطة العليا سلطة الله بالنسبة له يعني. خلاص بالنسبة له الاب كان حامي حمى، رمز القوة، رمز يطعم من جوع منهم من خوف، رمز السيطرة المطلقة، رمز المعرفة والقدرة المطلقة، وبالتالي الله هو رمز كل هذه الاشياء. وبالتالي لما كره السلطة الأولى للأسف كرهنا في السلطة العليا سلطة الله، وبالتالي لما كفر بالسلطة الأولى كفر بالسلطة العليا. يعني الإلحاد منشأه برضو ممارسة العنف بشكل أو بآخر، والأسباب اللي بنتكلم عنها دي كلها لدى الطفل يعني. في الحقيقة بيبقى بعض الأطفال عنيفين لأن عندهم بعض الاضطرابات النفسية زي القلق والاكتئاب أو الخوف أو الوسواس أو الأحزان أو ما شابه يعني. في اضطرابات زي الضعف العقلي باختبار الذكاء بنعرف لو كان درجته 70 فأقل، الحقيقة إنه بيبقى عنيف لأنه ما عندوش قدرة على ضبط ذاته ولا التحكم في انفعالاته، بيبقى عندوش قدرة على التعلم من أخطائه، فبيبقى طفل عنده ضعف عقلي فبيبقى عنيف. فأنا عايزين نعرف العنف ده موجود ليه. ممكن يبقى طفل عنده زي ما قلت لك ارتفاع في معدل الغدة الدرقية، او طفل عنيف لان عنده كهرباء زياده محتاج راس مخ علشان نعرف ده، او طفل ممكن يبقى عنيف لان عنده فرط حركه ونقص انتباه واندفاعيه، فهو مش منتبه، او ان هو مندفع، او انه يعني يفعل ثم يفكر فيفكر ثم يعني يضرب الاخرين، يبقى عنيف على نفسه، عنيف على الاخرين، عنيف في البيت، يكسر الاشياء، بهذا الشكل يعني، وعنده فرط حركة، ما عندهش قدرة على ضبط ذاته، ما عندهش قدرة على الثبات الحركي، ما عندهش قدرة على القعدة في البيت أو في المدرسة أو في النادي، وبالتالي طول الوقت إحنا بنضربه لأن إحنا مش فاهمين إن دي مشكلة فرط حركة. خلاص يعني الحقيقة إنه كنت عامل دورة لفرط الحركة وبنكررها، بنعملها على طول دورة مثلا لتنمية الانتباه والتركيز وعلاج الطفل اللي عنده فرط حركة. وبعدين الام بتعلق بتقول لهم يا جماعه يعني ايه اللي يخلي الطفل يحضر دوره لعلاج العنف، لعلاج فرط الحركه ونقص الانتباه والتركيز؟ يعني يا جماعه يعني ده سيبوه يلعب براحته ومش عارف كذا فيفرغ الطاقه. ما هو ده جزء فعلا مطلوب، صحيح كلام حضرتك صحيح، لكن انت مش واخده بالك ان في مشكله موجوده اسمها ADHD او فرط حركه ونقص انتباه اندفاعي. مش شايفه ان دي مشكله مغلبه ناس كتير؟ ربنا يعافيكي، ربنا يعافيكي. ومعرفش انت لما علقتي كنت بنت لسه متجوزتيش او اتجوزتي، وربنا معافيكي انه كان في طفل. لكن انا ممكن ابعتلك طفل عنده فرط حركة ونقص انتباه لمدة يوم، هتقولي ايه ده، ده مش محتاج دورة، ده محتاج دورات، ده محتاج برنامج متكامل يا دكتور، ده محتاج علاج قوي جدا، ده مش ممكن، انا اول مرة اعرف ان في حاجة اسمها كده، دي مش شقاوة اطفال عادية. لا مش شقاوة اطفال عادية. فبالتالي هنا يا اقصد يعني لما يكون في فرط حركة فالاب والام مش عارفين ان ده اضطراب، مش عارفين ان دي مشكلة عند الابن، فبالتالي للأسف يضربوه، خاصة لما يتهموا من قبل الجميع بعدم قدرتهم على التربية، وبالتالي يضربوه اكتر. فضحتنا وهو عنده مشكلة، فبالتالي يطلع الطفل عنيف بعد كده بسبب فرط الحركة او نقص الانتباه او الاندفاعية اللي موجودة عنده ولم تعالج. يعني طيب هو بطيء تعلم، يعني ذكائه مثلا من 80 الى 70 او من 85 الى 70، وبالتالي انا دخلته المدرسة وهو بياخد تعليم اعلى من قدراته، فحاسس ان الاولاد كلهم احسن منه، كلهم بيجاوبوا وهو لا، فبالتالي النهار حاسس انه مطحون، وبالتالي بيتضرب من المدرس وبيتضرب من الاب والام، وبضغط عليه في المذاكرة وهو قدراته لا تتحمل ده، فبالتالي بدأ يغرس جواه عنف وعدوان ونغرسه جواه ويطلع عنف عدوان، خاصة في مرحلة المراهقة لما يوصل 13 سنة. أب جالي وقال لي يا دكتور أنت بتقول ضرب الأولاد ممكن يسبب لهم مشاكل نفسية وعنف وإلى آخره، فأنا عايزك حضرتك، أنا جايب لك الأم علشان بتضرب الولد، وجه لها كلمة. قلت له لا، ده أنا عايزها تضرب وعايزها تجنزر وعايزها تربط وعايزها تلسع وبالمعلقة وعايزها كمان تكوي بالشمعة وعايزها تعمل إيه ده يا دكتور، إيه ده، أول مرة نسمع منك الكلام ده. قلت له خليها تعمل كل الكلام ده وهي قاعدة قدامي، اعملي حضرتك كل الكلام ده، بس أرجو أنك تجيبي أجندة وتكتبي كل اللي عملتيه باليوم والتاريخ والفعل اللي عملتيه علشان استلقي وعدك أول ما الولد يوصل سن 13 مع بداية مرحلة المراهقة، خاصة 15 إلى 18، خاصة سن 16 و 17 هيخلص فيك كل الكلام اللي عملتيه فيه وهو عنده سنة. طبعا ما أنا قلت لك هتغرس عنف، هتجد إيه، تجني عنف وعدوان بهذا الشكل. بس احيانا ما قبل 12 هو مش قادر معتمد عليكم ماديا ومعتمد نفسيا، من بعد 12-13 مع بداية مرحلة المراهقة، خاصة 16 و17، بيبقى الولد بيرد كل العنف اللي شربه وهو صغير، فبدأت الام تاخد بالها ان اللي انا بعمله النهاردة بجنيه بكرة، فبالتالي بلاش ده. طبعا زي ما بقول حضرتك يعني الولد لما بيحس بالظلم برضه بيبقى عنيف، لما بيبقى عنده شعور بالنقص، سواء النقص في نقص جسمي مثلا في عاهه معينه كله ذعاهه جبار، فبيعوضها بالعنف لانه خايف، فبيبقى يعني ايه الهجوم خير وسيله للدفاع. لما بيبقى مش راضي عن شكله او نقص مادي او كل، العنف بالنسبه له بيبقى سلوك تعويضي للاحساس بالنقص بهذا الشكل، وقد لا يكون عنده شيء في نقص لكن هو عنده احساس بالنقص، والاحساس بالنقص غير النقص بهذا الشكل. يعني ممكن عنده شعور بالغيرة لأنك أنت بتميز حد عنه، زميله، صاحبه، أخوه الكبير، أخته. ممكن يبقى عنده غيرة جديد جدا يخرج في هيئة عنف. ممكن بيقلد نماذج عدوانية، حضرتك أو الأم أو الأخ الأكبر أو الصديق، أو النماذج العدوانية المتلفزة من مشاهدة كرتون عنيف أو فيلم عنيف أو مشابه اللي احنا سايبين أطفالنا قدام الأفلام دي. الحقيقة بيبقى هو يكتسب العنف وبيقلد العنف بهذا الشكل باستمرار. يعني تمام، ممكن يعمل العنف علشان زي ما قلت لك يلفت الأنظار أو يجذب الانتباه، وممكن يبقى في رغبة في إثبات الذات، خاصة لما يفشل فيه تعليميا أو يفشل فيه أي شيء معين، فبالتالي بيبقى عايز طول الوقت عايز يثبت ذاته وعايز يضرب الكل. يعني تمام، الإعلام طبعا بيبقى له دور في العنف، عشان كده احنا حماة الطاقة النفسية واحنا مسؤولين عن تربية أولادنا، وعارفين المادة الإعلامية اللي ممكن تقدم للطفل بهذا الشكل. احنا مشغولين في شغلنا أو مشغول حضرتك في المطبخ أو مشغول في أي شيء أو بتحفظ القرآن وسايب طفلك قدام فيلم عنف وكرتون عنف، فبالتالي الطفل بيكتسب العنف وبيخرج العنف ده بعد كده، وبيبقى طول الوقت يعني حتى القط الفار هو قط أخوه فار وطول النهار بيجروا بعض ويخبطوا بعض ويكسروا الدنيا يعني. تمام. حتى الألعاب اللي هم بيلعبوها على الكمبيوتر برضو طول الوقت هو واخد دور، يا إما يتغلب فيعايز يرد، يا إما إن هو عنيف عايز يكسر، وكلها أفعال كلها يعني عنف وحرب ودم وتكسير وتخبيط. ونعجب لما يكون الطفل إيه عنيف، ما هو لو عنده استعداد للعنف حتما مجرد ما يهز التلفزيون مع الكمبيوتر مع اكتساب التيارات الكهرومغناطيسية في المخ هتخلي فيه كهرباء زيادة عالية، هتخلي في افوار للحركه والنشاط الحركي الزايد، وتخليه هو جوه متوتر، وبالتالي بيبقى عنيف، وبالتالي بيبقى مع اقل عنف يمارس عليه هيبقى عنيف. طبعا ازاي نعالج الطفل العنيف؟ زي ما قلت لحضرتك في البدايه لازم اعرف السبب، هل السبب عضوي ولا السبب مشكله في كهرباء زياده او نقص فرط حركه ونقص انتباه وتركيز مثلا واندفاعي، ولا المشكله في المشكلات الزوجيه اللي موجوده جوه البيت، ولا المشكله في اسلوبنا التربوي فمحتاج ان احنا نغير نفسنا فيتغير ابننا بهذا الشكل واكرر لك تاني. رايك الطفل ده لو تربى في بيت تاني هيطلع شكل ايه؟ غالبا هيطلع شكل تاني يعني. وبكرر لحضرتك برضو ان افضل هديه يقدمها الابناء الاباء لابنائهم هي سعادتهم الزوجيه، لما الابن هيتربى في بيئه بهذا الشكل مليئه بالحب والود والتعاون والاخاء والتنافس الشريف، فالولد مش هيبقى عنده طاقة العنف، بالعكس هيبقى طاقة الحب هي اللي موجودة جواه. لما يعني هيبقى في حوار مع الطفل، طب كنت عامل حلقة بعنوان الحوار مع الطفل، ارجعوا لها على صفحة الفيس عندي باسم الدكتور صلاح عبد الكريم. الطفل ده طوبة ولا حجر ولا كرسي ولا إنسان ملوش قيمة؟ لا، ده إحساس، مشاعر، عقل، ذات مستقلة، بيحس وبيشعر وبيفكر بهذا الشكل وليه رغبات. يعني حضرتك بتطلب من الطفل اي حاجه في اي وقت المفروض يجيبها لك، حتى لو بيتفرج على التلفزيون ومندمج ولو ما كانش اضربه. طب ممكن نطلب منك حاجه وتقول له مش فاضي دلوقتي، من حقي. طب وهو لا، ما هو برضه ليه ذات، لازم تكون ذاته مستقله، عشان كده قلت لك في التحكم والسيطره بيبقى عنيف كبت يولد انفجار. وبالتالي الحوار موصل جيد لحراره الحب، خاصه لو حضرتك قاعد مع ابنك وماسك ايده، اللمس موصل جيد لحراره الحب زي ما بقول لك، وبتربت على كتفه او تلمس على شعره، كل ده هتدوب يعني الران اللي على قلبه من كتر العنف اللي حضرتك عملته قبل كده يعني. تمام. وهيبدا يحبك وهيشوفك بشكل مختلف، وحضرتك هتفضله تحاور معاه وهيفرغ الطاقات العدوانيه اللي موجوده جواه، فالحوار يفرغ الطاقات العدوانيه اللي موجوده جوه الطفل ويفرغ العنف، بدل ما يكبت هذا العنف مره على مره على مره ويخرج هيئه ايه يعني هذه الطاقه العدوانيه المكبوته يعني، وتخرج هيئه عنف يكسر في نفسه يكسر في الآخرين بهذا الشكل. عايز أقول لك حتى الانتحار عنف، ما عنف عنف على الذات في الآخر خالص يعني. تمام. يبقى محتاج أتحاور معاه، وزي ما بقول لحضرتك دايما فن الحوار. لو حضرتك واقف وهو قاعد يبقى وكأنك مدرس مع طالب يعني وعليه يسكت. لو حضرتك قاعد وهو واقف وكأنك محقق أو وكيل نيابة وهو متهم، لكن حضرتك قاعد جنبه في نفس المستوى ولامس ايده بتربت على كتفه وتلمس على شعره، كل ده زي ما قلت لك هيوصل طاقه الحب والاحترام، ويحس انك انت فعلا اديته وقتك. علشان كده افضل الدراهم درهم تنفقه على ابنك، وافضل الاوقات وقت تنفقه على ابنك، وقت حاجه وكانها ماديه بتنفقه على ابنك وتقعد مع او على اهلك يعني بشكل عام، بس لما تقعد هتفرغ الولد اول باول وكانك هتنزح البير اول باول، هتفرغ طاقه العنف والعدوان، مش هيحصل تراكم، مش هيحصل وكأن نقطه سوداء على القلب فيبقى فيران فيسود قلبه فيبقى عنيف وعدواني ومش حبك، وفي نفس الوقت ممكن يضربك وفي نفس الوقت ممكن يضرب اخواته ويبقى عدوانه كمان يروح لكل المجتمع يعني. طبعا لما يكون في حوار هيبقى فيه ايماءات، هيبقى فيه يعني اشارات جيده، طول الوقت انت متواصل معاه بقلبك بعقلك بجوارحك بوجهك كل وشك ليه، ما يبقاش مشغول بالفيس او مشغول بالكمبيوتر مشغول باللاب مشغول بالجورنال مشغول بكذا، لا انت قاعد معاه دلوقتي، الوقت ده مخصص ليه يعني. تمام. ممكن يبقى حوار جوه البيت، حوار بره البيت يبقى اجمل كمان. لو حوار في مكان مش هتنفعل، حتى في ضبط عندك انت في جنينه في بتاع، كل ده هيخلي الطفل برضو يشوف خضره. انا كنت عامل لحضرتك حلقات بعنوان الحب طريق الى الله، كنت عامل لحضرتك بعنوان يعني حلقات برضو يعني بعنوان يعني كيف تغرس بذور الإيمان في قلب ابنك، تقول لك من الخضرة، من الخروج، من المناظر. الطفل برضو لما يشوف هذه المناظر الخضراء تقلل من المناظر السوداء اللي جواه، لما يشوف النماء للحاجات وهي بتكبر برضو تنمي طاقة الحب حواليه. فأقصد أقول إنه لو حوار في خروجة في جنينة على بحر بهذا الشكل يبقى بشكل أفضل يعني. طيب اللعب، مدرسة كاملة في اللعب في علاج كل المشكلات النفسية والسلوكية للأطفال، ومنها يعني إن إزاي تعالج الطفل العنيف من خلال اللعب، لأن اللعب الطفل بيفرغ فيه كل عنف وعدوانه. طب يا دكتور لو لعبته كاراتيه وكن غفو وجوده وبتاع ده هيزود العنوان؟ لا، مش هيزود العنف عنده، بالعكس ده هيخليه يبقى قوي وواثق من نفسه وحاسس انه اشاع قدام الاولاد ان انا يعني اخدنا الكاتا كذا ومعايا الحزام الكذا، فالاولاد يبداوا ياخدوا بالهم انه واثق من نفسه، ما يضربهوش، فهيقل العنف والعدوان المورس يعني من الاولاد عليه، وهو كمان هيقل العنف لانه يتعلم ان لكل لعبه اصولها، ويتعلم انه انا بتعلم اللعبه دي كدفاع عن النفس مش كعدوان يعني على الاخرين. طبعا احيانا بقول لك احنا اللي بنبذر يعني بذور او نغرس بذور العنف والعدوان لا عند اطفالنا، لان في اب يقول له يعني روح اضرب الاخرين، كسرهم، خد مش عارف ايه، مش عارف اعمل كذا، او يروح للمدرس يقول له كسر واحنا نصلح، عارفين القصه بتاعه زمان دي، وبالتالي بيبقى عنف ومرس عليه من كل اتجاه، ده انسان فهيشحن كل طاقات العنف دي ويخرجها بهذا الشكل يعني. طيب محتاجين زي ما قلت لحضرتك، هو حتى لو طفل صغير ومعاه دميه صغيره كده هيشيلها ويرميها ويلعب بيها يفرغ فيها كل طاقات الايه العدوان. وكنت بقول لحضرتك يعني ايه لو طفل صغير فهيبقى ولو حتى سنه هيبقى معاه دبدوب، البنوته هيبقى معاها عروسه قماش بهذا الشكل زي كرومبا مثلا كده، وبالتالي الطفل لما هيجي يلعب مع الدبدوب مره هيتقمص ان شخصيه الاب او الام يعني، وبالدبدوب شخصية الايه، لانه خلاص يعني خلال السنة الاولى لسه علاقته بالام اقوى من علاقته بالاب، يعني خلال 24 شهر يحصل مراحل الانفصال والتفرد وينطلق بعيد، فلسه علاقته بالام بتبقى قوية. فبالتالي لما يكون مثلا الولد معاه دبدوب والبنت معاه عروسة هيفرغوا فيهم كل طاقات العدوان من خلال اللعبة، هو مرة هيتقمص انه دور ام فهيفرغ يعني. وشوفي بقى هو كأم بيعمل ايه مع الدبدوب او مع فهتشوف يضربه يبقى تعرف ان حضرتك بتضربيه، بيشتمه، بيركله، بيكسره، بيخنقه، بيحطه في مش عارف ايه، بيبقى هو بيتعمل مع كده. ممكن مرة يلعب دور الطفل ويخلص الحق كله في الام بقى، عشان كده انا بقولك هات الدبدوب احسن ما يخلص فيك، هات العروسة الولد احسن ما يخلص فيك، بس يفضل انك انت تشحن الدبدوب ده او العروسة دي باللعب معاه كتير انتم التلاتة كده لغاية لما يتشحن شحنة معنوي بحضرتك، فبالتالي الطفل وحضرتك مش موجوده، لان الفراغ النفسي نفسك اللي مشغلها بالحق شغلتك بالباطل، نفسك اللي مشغلها بالحب شغلتك بالعدوان، نفسك اللي متشغلها بالطاقه النفسيه الموجبه شغلتك بالطاقه النفسيه السالبه. وبالتالي لما اشغل نفس طفلي بهذا الشكل وانت مشغوله في المطبخ او بتصلي او خرجت لسبب من الاسباب او رحت حج او عمره او ما شابه، برضو لازم يكون في حاجات اشغل بيها الطفل بهذا الشكل يعني. اللعب مع الطفل هيخلق جو من التفاعل بشكل جيد، خاصة ان العنف والعدوان بيبقى لدى الاطفال من 2 إلى 6. الاطفال اللي بيتأخروا في الكلام بيعبر عن نفسه بالعنف بالايد بالانفعال، لما يتكلم يبدأ يعبر عن رغباته ومشاعره واحباطاته بالكلام، ما يعبرش بالعنف. لما تبقى طفل حركي ما بيسمعش كويس يعني ما بينتبهش سمعين للكلام، فبيقل معدل الكلام، فبالتالي ياخد تدريبات لعلاج يعني الفرط الحركه الثبات الحركي، وياخد تدريبات تنميه الانتباه والتركيز السمعي والبصري والذاكره السمعيه والبصريه وما شابه، وفي نفس الوقت كمان انمي اللغه عنده، لان الطفل ما بيتكلمش غالبا بيبقى عنيف خلاص، لانه بيعبر عن انفعالاته كلها مش بالكلام انما بالايد. وخد مثال، لو حضرتك طول النهار مش هتتكلم خالص وعايز تطلب من الاولاد حاجات او من الزوج او من الناس، فبالتالي هتبقى متوتر جدا وعنيف جدا بهذا الشكل يعني. عشان كده بيبقى العنف من 2 إلى 6 مرحلة محتاجة لعب مع الاولاد، عشان كده لعبوا اولادكم ابناء 7 وقدموهم ابناء 7 يعني. اللعب هيعلم الولد قوانين الحياة بشكل عام، التنافس والتعاون، ما يعلموش الصراع، يعلموا انه يتحمل يعني الم الهزيمه، يتعلم الفرحه باعتدال بهذا الشكل. لو ابنك عنده أي هواية خليه يمارس هواية الرسم والكتابة والشعر والتأليف والرياضة، ويلعب رياضة طبعا بالنسبة للمراهقين يعني، وبالنسبة للابن برضه هو صغير يعني من أول 4 سنين ممكن يبدأ يلعب أي نوع من أنواع الرياضة يعني. محتاج أنه يجمع رسوماته دي كلها، البازل، الميكانو، الفك والتركيب، ألعاب الفك والتركيب كلها، المكعبات، كل الألعاب دي، التلوين، بحيث انه الرسم بينقل الطاقات العدوانية للخارج بهذا الشكل، الرسم والإنشاد، كل ما هو هواية لدى الطفل، الهواية الحقيقة يعني بتفرغ الطاقات العدوانية على الورق كرسم يعني، أو تفرغ الطاقات العدوانية خارج وتعمل تحول مسارات الطاقة السلبية لمسارات طاقة إيجابية. لا شك ان الحب احسن دواء، عشان كده بقولك نظرة حب وبسمة حب وكلمة حب ولقمة حب وقبلة حب ولمسة حب وحضن حب وهدية حب. برنامج الحب اليوم اللي الابن محتاجه، كل ما اغرس في حب يخرج يعني حب بهذا الشكل يعني. وفي نفس الوقت جدول تعديل السلوك اللي انا بقول حضرتك تكتب الايام وتكتب السلوكيات الجيدة، وكل سلوك حلو بتكتب يعمله اكتبه وتلكك في انك تكتبه، وديله مكافأة وليكن نجمة، كل نجمة بنص جنيه في الحصالة خلاص، وقول له لو عملت سلوك وحش هكتب لك علامة يعني اكتبه لك واكتب لك علامة اكس، بس قول له لو اعتذرت خلاص مش هكتبه لك، علشان تدي فرصة انك انت تكتب اكتر في الايجابيات، تركز اكتر على الثواب خير من العقاب، تركز اكتر على سلوكياته الجيدة علشان يبدأ يتقبل ذاته، يبدأ يقدر ذاته، يبدأ يثق في نفسه، يبدأ يحب نفسه، يبدأ يشعر انه انسان جيد، وبالتالي الحب هيخليه يبقى مسالم، الحب هيخليه يخرج حب. فافضل علاج لي العنف والعلاج الطفل العنيف انه يكون في حب لدى طفلنا والاشياء الاخرى اللي انا اتكلمت عنها. جزاكم الله خيرا لحسن المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الابناء رسالة فليحفظ كل انجال، جالسهم ناقشهم واسمع.